العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تعلن للوكالة الدولية بإنتاجها اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو. الاحتلال يخطط لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط 3 مقاتلات. تفاصيل النشرة. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بنجاح فريق كرة الطائرة الإيراني في التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للعام 2022 بإشراف كادر تدريبي محلي، واعتبر سماحته هذا الفوز عاملا يبعث الفرح والسرور بنفس شعوب البلاد، مشيرا إلى تحقق هذا الإنجاز بإشراف كادر تدريب محلي. وشدد سماحة القائد على أهمية تبني مدربين إيرانيين بدلا من الأجانب في قطاع الرياضة، كونها مسألة مدعاة للفخر، معربا عن أمله بتحقيق شباب البلاد المزيد من النجاح في المستقبل. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين بضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو للأبحاث. وأكد كمال وندي حصول طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجهزة الطرد الحديثة IR6 التي تم نصبها في المنشأة وضخت فيها غاز سادس فلوريد اليورانيوم، مضيفا أن الضجة الإعلامية المفتعلة عقب صدور تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة الطرد المركزي تعتبر تضخيما إعلاميا لا غير. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمور المتعلقة بزيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين إلى البلدين. وأكد الوزيران ضرورة متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، وكذلك تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين في المناسبات الدينية وخاصة في مراسم الأربعين. وأعرب أمير عبداللهيان عن امتنانه للتعاون والتسهيلات المقدمة للزوار الإيرانيين في يوم عرفة، كما ثمن جهود الجانب العراقي في تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. للمزيد حول هذا الموضوع وآخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ها هو جو بايدن بطل الدفاع عن الديمقراطيات كما يصف نفسه، يواجه اتهامات بالكيل بمكيالين وحتى بالنفاق بسبب مواقفه الدبلوماسية. الانتقادات وجهت إلى بايدن بسبب استعداده للسفر إلى السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، رغم أنه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2020 بالدفاع عن الديمقراطيات وجعل السعودية دولة منبوذة بعد قتلها للصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول. ولذلك دافع بايدن عن هذه الزيارة في مقالة مطولة بصحيفة واشنطن بوست، أعلن فيها أنه سيسعى لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة وخاصة النفط، معتبرا أن سفره ضرورة للحفاظ على بلده قويا وآمنا، وذلك بمواجهة روسيا والصين.
من أجل تحقيق هذه الأمور يجب أن تكون لدينا علاقة
نعتذر مباشرة. نعتذر منكم مستمعينا الأفاضل على هذا الخلل في البث هذا التقرير. نواصل قراءة نشرتنا، حيث برر الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته المرتقبة للسعودية بأنها تأتي لتأسيس شراكة استراتيجية مبنية على المصالح المتبادلة. والآن نستمع حول هذا الموضوع إلى هذا التقرير.
يعيش العراقيون أجواء العيد الآمن مع تقديم أمانة بغداد تسهيلات للعوائل لزيارة الأماكن الترفيهية، حيث أعلنت عن فتح أبواب المتنزهات والحدائق بشكل مجاني طيلة أيام العيد. وفي مدينة النجف الأشرف حيث يزدحم الزائرون على العتبات المقدسة، شارك اللواء الثاني في الحج الشعبي.
ها هو جو بايدن بطل الدفاع عن الديمقراطيات كما يصف نفسه، يواجه اتهامات بالكيل بمكيالين وحتى بالنفاق بسبب مواقفه الدبلوماسية. الانتقادات وجهت إلى بايدن بسبب استعداده للسفر إلى السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، رغم أنه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2020 بالدفاع عن الديمقراطيات وجعل السعودية دولة منبوذة بعد قتلها للصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول. ولذلك دافع بايدن عن هذه الزيارة في مقالة مطولة بصحيفة واشنطن بوست، أعلن فيها أنه سيسعى لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة وخاصة النفط، معتبرا أن سفره ضرورة للحفاظ على بلده قويا وآمنا، وذلك بمواجهة روسيا والصين.
من أجل تحقيق هذه الأمور يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يمكن أن تساهم فيها. المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول.
بايدن أكد أن سفره مباشرة من تل أبيب إلى جدة بالسعودية سيكون رمزا لتعميق عملية التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي حقق بحسب اعتقاده الاستقرار في المنطقة، التي أكد أنها ما زالت تشهد تحديات، منها قضية البرنامج النووي الإيراني سيعمل على معالجتها خلال لقائه قادة الدول الحليفة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عربية إشارة إلى إحياء فكرة تدشين ناتو عربي بعد فشل محاولات سابقة، خاصة مع اقتراح منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي باستكمال منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، وهو ما سرع طهران إلى الرد عليها على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، الذي أكد أن تمهيد الأرضية لتعزيز وجود أمريكا في آليات الأمن الإقليمي يعد استفزازا وتهديدا لأمن إيران والمنطقة، مشددا على أن الخداع والترويج للخوف من إيران لن يخلق هامش أمن لكياد الاحتلال الإسرائيلي.
إلى الأراضي المحتلة، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط صهيوني لإنشاء نحو 30 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الأراضي المحتلة. وأوضحت المصادر أن إحدى الحركات التابعة للمستوطنين الصهاينة تعمل خلال الفترة الحالية على شراء معدات للانتقال والاستيطان في مناطق جديدة، مشيرة إلى اتباعها السري في تنفيذ المشروع. وتشير التقارير الفلسطينية إلى وجود أكثر من 120 بؤرة استيطانية يقطنها عشرات آلاف المستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في حين يعتبر القانون الدولي هذه الأنشطة غير شرعية. إلى الملف التونسي، حيث أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، فيما عبرت نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عن رفضها لمشروع الدستور الجديد. المزيد في التقرير التالي.
الشارع التونسي اطلع على مسودة الدستور التي نشرها الرئيس قيس سعيد في الصحف الرسمية، وكان الملفت فيها وجود بعض تعديلات لا تؤثر على سلطاته. وسبق ذلك إعلان سعيد أن أخطاء تسربت لمشروع الدستور الجديد تعلقت بالشكل والترتيب، وأوضح سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب أن الأخطاء لا بد من تصويبها، مؤكدا لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة. وأضاف سعيد أن الاستبداد ولى بدون رجعة ولن يعود أبدا، لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر. المسودة الجديدة أضيف فيها عبارة في ظل دولة ديمقراطية إلى الفصل الخامس الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. وحصر النص الجديد تقييد الحقوق والحريات في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل. كما تضمن الفصل 60 تعديلا نص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب يتم بشكل مباشر. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، وأضاف أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية. وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، ولفت إلى أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية. نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عبرت عن رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه السعيد، وأضافت أنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة. هذه الأمور تؤكد أن مشروع الدستور لن يمر بهدوء في تونس، وسيشهد شدا وجذبا بين الرئاسة والتيارات السياسية ما سيؤثر على الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا وأن الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، والبنك الدولي يماطل كثيرا في المفاوضات مع تونس لحصولها على قرض منه، ويؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي من أجل الحصول على القرض، وهذا الأمر لن يحدث دون التوافق على الدستور.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو تمكن من إسقاط 30 مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عادية الدقة. وأضافت أن القوات الروسية قصفت نقطة تمركز للمدفعية الأوكرانية ومستودع الذخيرة، كما تم تدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية وحوالي 700 منصة صواريخ جراد. من جانب آخر، سلمت البحرية الروسية غواصة يمكنها تدمير المدن الساحلية من خلال إنشاء مناطق واسعة من التلوث الإشعاعي، بما يجعلها غير قابلة للاستخدام في النشاط العسكري أو الاقتصادي لفترة طويلة. أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس ترشحها لمنصب رئاسة الوزراء بعد إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون تنحيه عن منصبه. استقالة جونسون جاءت استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين بتركه قيادة الحزب أيضا عقب سلسلة استقالات من وزراء حكومته في الأيام الأخيرة. وبذلك يصبح جونسون ثالث سياسي بريطاني على التوالي يترك قيادة حزب المحافظين والحكومة بعد كل من ديفيد كاميرون وتريزيا ماي خلال العامين 2016 و2019 على التوالي. توصلت أحزاب المعارضة الرئيسية في سريلانكا إلى اتفاق بتشكيل حكومة مؤقتة تتألف من جميع الأطراف. إلى العناوين مجدداً. إيران تعلن للوكالة الدولية بإنتاجها اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو. الاحتلال يخطط لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط 30 مقاتلات. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:37. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 12:14، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:49. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:10، وبعد ذلك تستمعون إلى شرح الآيات عند 1:19. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 1:37. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم تحت أفياء فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية،
حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع والحلقتين المقبلتين إن شاء الله عن ظاهرة أدب الرحلات ودور المسلمين في إغنائه وخدمة الحضارة الإسلامية من خلاله. كونوا معنا مشكورين.
أحبتنا المستمعين، ظل أدب الرحلة على مر العصور وفي جميع الثقافات جنسا أدبيا متميزا، سواء كانت الرحلة بغرض الاستجمام أو الحج أو لمهمة رسمية أو للاستكشاف الجغرافي أو التجارة. ويزاوج أدب الرحلة بين الحقيقة والخيال وبين السيرة الذاتية أو علم وصف الأعراق البشرية، كما يجمع بين عدد من الحقول العلمية والأصناف الأدبية والأنساق الاجتماعية. وفضلا عن ذلك، يتطرق أدب الرحلة لقضايا تتعلق بالسلطة والنظرة إلى الذات وثقافة الآخر والخيال.
ويقصد بأدب الرحلة أعزائنا الكرام الكتابات التي تتناول الرحلة في قالب أدبي، ويتناول أدب الرحلة عادة ما يصادفه المؤلف من أشخاص وأحداث ومشاهد وما يخالجه من مشاعر أثناء ترحاله في بلد أجنبي لمجرد متعة السفر، ويسمى العمل الأدبي الفردي في بعض الأحيان مسار الرحلة.
ويشترط في العمل حتى يكون عملا أدبيا أن يقدم قصة وأفكارا متماسكة وذات قيمة، وأن لا يقتصر على مجرد تسجيل التواريخ والأحداث كما لو تعلق الأمر بسجلات رحلات السفن. وغالبا ما يصنف الأدب الذي يروي المغامرات والاستكشافات في باب أدب الرحلة، رغم أن له جنسا أدبيا خاصا به، وهو ما يعرف بأدب الهواء الطلق، والذي يضم أجناسا غالبا ما تكون متداخلة ويصعب التمييز بينها بشكل دقيق وواضح.
نعم مستمعين الأفاضل، يحظى أدب الرحلة اليوم بحيز مهم من الإصدارات، ومع ذلك فإنه نادرا ما يكون توثيقا نزيها وعلميا للأوضاع التي ينقلها من بلدان أخرى، وباعتباره جنسا أدبيا فهو خاضع لقواعد معينة، وعادة ما يبحث فيه قراءه عن الغرابة وعن الآخر ومكامن الاختلاف في الأماكن التي يستكشفونها في قالب أدبي. وقد يكون أدب الرحلة أدبا عابرا للثقافات أو عابرا للحدود الوطنية، أو قد ينقل القارئ إلى مناطق مختلفة داخل البلد نفسه.
أيها الإخوة والأخوات، فيما يتعلق بالملامح والسمات الإسلامية التي نلاحظها في الكتب التي تركها علماء الجغرافيا المسلمون في مجال أدب الرحلات، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
نرحب وإياكم مستمعينا بضيفنا الدكتور جابر دلفي، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، عندما نلاحظ ونطالع الكتب المختلفة وخاصة التي يتركها علماء الجغرافيا المسلمون في مجال أدب الرحلة، ما هي الملامح والسمات الإسلامية التي نلاحظها في هذه الكتب، ومدى خدمتهم للأدب عموما والرسالة الإسلامية بشكل خاص عبر هذه المؤلفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر حضرتك والإذاعة الموقرة لاستدعائي في هذا البرنامج. هذا الجانب، الجنس الأدبي الذي يسمى بأدب الرحلات، هو أحد الأجناس الأدبية المعروفة في تاريخ الأدب العربي. قد اشتهر به العرب قديما، حيث قد خلدوا آثارا جليلة في هذا المجال، خاصة في تلك العصور التي نسميها في تاريخ الأدب العربي بالعصر العباسي. جنس أدبي يصب في مجال النثر الأدبي بشكل عام. النثر الأدبي له أنواع وأجناس متعددة، منها المقامات ومنها قصص، الحكايات، الرسائل بأنواعها المختلفة، الرسائل الأدبية والديوانية والشخصية. هذا بالنسبة إلى الأدب القديم طبعا. فضمن الأدب الرحلات هو جانب من النثر الأدبي يتسم بالسلاسة والبساطة في التعبير.
يعني أوضح للناس الأدب الإسلامي منذ بدايته في مجال أدب الرحلات. طيب كيف خدم الرسالة الإسلامية دكتور؟
نعم، بعد تطرق إلى الميزة والمكانة الأدبية لهذا الأدب جنبا إلى جنب الأجناس الأدبية الأخرى، ننتقل إلى الأهمية الإسلامية أو الدينية لهذا الجنس الأدبي. وهو أصلا هذا الأدب من النظر إليه من زوايا مختلفة. أولا أنه ينقل نوعا من النظرة العلمية من قبل المسلمين، ينقله إلى العالم أجمع. مثلا هناك رحلات جغرافية تنقل معلومات عن البلدان والأقاليم والحالات الجغرافية الطبيعية المختلفة لهذه البلدان. فالجغرافيا مثلا كان معروفا أنه علم جليل عند المسلمين آنذاك. بالإضافة إلى ذلك طبعا تعريف الإسلام، نشر الإسلام، هذه كانت غاية جليلة عند المسلمين من قبل داعية إسلامي اسمه أحمد بن فضلان لنشر الإسلام في أوروبا، خاصة في بلاد بلغاريا، وذلك بدعوة من ملك بلغاريا عندما رأى أن الدعوة الإسلامية قد وجدت ترحيبا كبيرا من قبل البلغاريين.
دكتور، المفهوم من كلامك أن أدب الرحلات خدم العالم وأوصل الرسالة الإسلامية التي أرادها الباري عز وجل، بحيث عرف بجغرافية البلدان الإسلامية وبالشريعة الإسلامية بشكلها القرآن والسنة النبوية، عرفها لبلدان العالم.
نعم، دون شك. بما أن هذه العصور هي كانت العصور المزدهرة للمسلمين، معلما كبيرا لنقل الحضارة الإسلامية إلى غير المسلمين. حقيقة حصل هذا من قبل مثلا ابن خلدون، قبل البيروني المعروف، العلامة المعروف في الخراسان، وشخصيات كثيرة جدا لهم رحلات مختلفة. لا يخفانا أن أدب الرحلات أقدم عند المسلمين، خاصة عند الأوروبيين تاريخا، وحتى أطولها دونت باللغة العربية وأكثر غزارة من حيث المعلومات الثقافية والجغرافية والدينية والعلمية. وهدفها طبعا نبيل جدا إسلامي، هو أولا حج بيت الله الحرام، وثانيا نشر الديانة الإسلامية إلى بلدان غير إسلامية أو إلى شعوب غير مسلمة. هناك غايات أخرى وهي نقل علوم التي كانت معروفة عند المسلمين،
نعم، حتى يكون هناك تلاقع بين الحضارات المختلفة وتعريف الحضارة الإسلامية. الشكر الجزيل دكتور جابر دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، يعتبر السفر وفق معظم الأساطير والحكايات جزءا من المغامرة الإنسانية، سواء كانت رحلة الإنسان لعمل خيري أو نحو أرض الميعاد، كما حدث بالنسبة إلى النبيين الكريمين إبراهيم وموسى سلام الله عليهما، ليواجها العديد من المحن قبل عودتهما إلى موطنهما الأصلي. وقد يقطع الرحالة المسافات طلبا للحكمة من خلال لقاءات متعددة، أو يذهب إلى اكتشاف أرض مجهولة، فهي في آخر المطاف تغني تصور الإنسان للعالم، علما أن السفر أضحى في عصرنا الحاضر جزءا من حياتنا اليومية.
ولعل أبرز نموذج ملموس للحوار بين الثقافات وأدب الرحلة ذلك أن الناس انتقلوا على مدى قرون من مكان إلى مكان آخر، إما للعمل أو لطلب العلم أو للتجارة أو في مهام دبلوماسية أو لغاية الترفيه، فكان التفاعل مع أشخاص آخرين من أجناس وثقافات وعقائد مختلفة، وتتخذ هذه التفاعلات أشكالا مختلفة، فتكون عنيفة ومدمرة أو سلمية وودية. ولا نقصد بالعنف هنا الاحتلال أو الغزو، بل نعني به تصورا ثقافيا خاطئا ناجما عن نقص في التواصل بسبب الأفكار المسبقة.
ويسعى أدب الرحلة مستمعين الأكارم إلى تعزيز التبادل الثقافي في مجال الأدب والترجمة عبر توطيد التعاون متعدد الأطراف الذي يشمل البحث والتحليل في مجال التخطيط والمنشورات والتدريب في مجال الترجمة وتنمية المهارات.
أعزائنا الأفاضل، يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة التي يتوخى بلوغها في مجال أدب تعزيز الحوار من خلال تشجيع أدب الرحلة وترجمته أو تيسير الوصول إلى أعمال أدب الرحلة الأقل شهرة، وخاصة تلك المكتوبة باللغات المستخدمة على نطاق محدود، وتلك الأعمال الأقل حضورا في الساحة الدولية. تشجيع المزيد من التنوع في الملتقيات الأدبية الدولية ونشر الأعمال الأدبية لفائدة جميع الفئات العمرية، صياغة منهجيات مبتكرة للإبداع الأدبي، وتشجيع الترجمة ودعمها وتدريب مترجمي الأعمال الأدبية العاملين باللغات الأقل استعمالاً، تحفيز أنماط التواصل الجديدة متعددة الأطراف وأشكال التعاون والمشاريع المبتكرة التي تمكن أدب الرحلة من التفاعل مع غيره من الأجناس الفنية، واستكشاف الدور الاجتماعي والسياسي للكتابة، وتحفيز النقاش حول القضايا ذات الصلة بالحوار بين الثقافات، وإيجاد فرص لتبادل الأفكار ونقل المهارات والمعارف وتبادل الخبرات والموارد بين المنظمات والمؤسسات من أجل تشجيع الحوار والتواصل بين الثقافات بأفضل السبل الممكنة.
أيها الكرام، اسمحوا لنا الآن أن نودعكم، شاكرين لكم طيب متابعتكم، مراجين تجديد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين الفضاءات الأدبية، حيث سنواصل حديثنا ومناقشتنا لأدب الرحلات ودوره في التواصل والتلاقح بين الحضارات وإسهامات الرحالة المسلمين في هذا المجال.
حياكم الله أحبائنا، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
صيت بيتي وقوميتي، انت تظل للابد لك وانت بس راعيها مثل كل خلق الله يا قلبي صلى صيح لحد موتي علي واهلي الله
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
يا جبير اللي جيت من قبل آدم بالصلاة وتأكيدك خادم يا جبير اللي جيت من قبل آدم بالصلاة وتأكيدك خادم هاي وسدنا تظل بالفرحة علي بس انت امير العالم موعدنا صبح الغدير المسيرة نشاري يا هيك الحسن والحسين والزكية نباري يا هيك يا حيدر هنيالك العرش حضر دلالك صرت شيخ الأم علي وبس حلالك
علي ولي الله 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 علي
عشرة الولاية نفرح بيها هم مثل محرم نسويها مجلس الحدر نخلي بكلبيها أهضر عيون الدغد نعميها ورد ورد للعجل نفرش بعيد الغدير الشعر والهزيل قوية بالعالم تصير نظهر إكلة حفالة بعيد السادة يا شيعة مبروك عساكم عوادة
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
إن شاء الله بعزم الله نمطح جاية نطلع بيوم الغدير الراية مثل يوم الأربعين بهمة كلنا نمشي للنجف مشاية كل المواكب تصيح يا مضايف الهلة هلا بيكم هلا يا زوار والحسا علي يا ركن الدين دجيلك متحزم يضو به الأيين اقطعهم جاهي وبحسي
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور على نفوسكم ونحن نجدد اللقاء بكم في محطتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران راجين أن تمضوا معنا دقائق طيبة مع ما أعددناه لكم فتفضلوا بالبقاء معنا
أيها
أيها الإخوة والأخوات، عهد الشيخوخة يمثل إحدى مراحل الحياة، كما هو الحال بالنسبة إلى عهد الطفولة أو الشباب. والاختلاف الوحيد هو أن عهد الشيخوخة يقترن مع ضعف قوى الإنسان وانخفاض مستوى النشاطات الجسمية، وبالطبع فإن الأمر ليس كذلك دائما، فهناك استمرارية في حياة الكثير من المسنين في أهداف الحياة والاستقرار والاستقلال والعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالعمل، بحيث إن بإمكانهم أن يحفظوا النشاط والحيوية في نفوسهم. وتعتبر السيدة زهراء عقيلي من جملة هذه الفئة الناجحة المتقدمة في السن، حيث سنتعرف على هذه السيدة الناجحة ونشاطاتها.
نعم مستمعينا الكرام، السيدة عقيلي من أهالي مدينة أراك في الأصل، ومن مواليد 1946، وهي رياضية محترفة ولا تشغل نفسها بالنظر إلى العمر الذي مضى بحسرة. تقول السيدة عقيلي: من الجيد أن يعرف الإنسان موقفه من نفسه ومن الحياة. لقد حدث انسجام بيني وبين الحياة، أنا لا أهدر وقتي ولو بمقدار 10 دقائق، وفي الليل وعندما أريد أن أخلد إلى النوم يرتسم في ذهني برنامج اليوم التالي. أنا ملتزمة بدقة بالرياضة، والجميع يعلم أنني أنشغل بممارسة الرياضة في الصباح حتى 9:30، وفي الليل أنام في 10:00 وما بعدها. أنا أعشق الرياضة، أستيقظ في الصباح على أمل أن أمارس الرياضة، وأنام في الليل ونفسي تحدثني بالرياضة الصباحية. وهذه هي وصفة صحتي وسلامتي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، حينما يتقدم العمر بالإنسان يزداد احتمال إصابته ببعض الأمراض، وتعتبر المشاكل الجسمية والنفسية من أعراض التقدم في السن. ولكن السيدة زهراء عقيلي لم تدع المرض يتسلل إليها. قبل 7 سنوات اكتسبت رياضة هذه السيدة ذات الإرادة طابعا أكثر احترافية. بدأت من المنافسات في محلتها ومنطقتها، ووصلت إلى المسابقات على مستوى المحافظات، وأوصلها طريق الحياة الرياضية إلى الصين. وقد شاركت هذه السيدة في هذه المنافسات التي كانت تدور بين مخضرمي آسيا، وكانت الفئة العمرية للمشاركين أقل منها ب5 سنوات، وحصلت على المرتبة 4 على مستوى آسيا.
وهي تقول في هذا الصدد: كان معظم الشعب الصيني يستخدمون الدراجات الهوائية اعتبارا من الشيوخ إلى الشباب والأطفال والكبار والرجال والنساء. وقد عاهدت نفسي على أن أتعلم قيادة الدراجة عندما أعود إلى طهران. كان الأمر صعبا حقا وأنا في عمر هذا، ولكن إرادتي هي التي سهلت لي الأمر، فلقد تعلمت أخيرا وبعد صعوبات جمة قيادة الدراجات.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما نسأل السيدة زهراء عقيلي ما هو سر الصحة، فإنها تقول: ربما كان مفتاح الصحة والسلامة الروحية النفسية للمسنين خلق النشاط والحيوية في الحياة، وأنا أرى أن هذه الحيوية تتحقق من خلال الرياضة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم برنامج نساء من إيران. أحبتي، نتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة زهراء عقيلي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تبدو السيدة زهراء عقيلي نشيطة وسريعة ومفعمة بالحيوية، وأنت تقابلها وتريد الحديث معها، إنها تنهض من مكانها بخفة وسرعة وتقول: كل من يتصور أنني قد بلغت الشيخوخة ولا يمكنني قيادة الدراجات فليأتي وليتسابق معي. أنا أرى أن العمر هو عدد وأن المعنويات تتغلب على العمر والسنين، وعندما أمارس الرياضة لا تنتابني أي فكرة سيئة، لا أجلس في زاوية وأجتر الأحزان. لاحظوا ما فعلت الرياضة بحياتي وأي تغيير أحدثته فيها.
تعيش السيدة زهراء عقيلي في إحدى محلات طهران إلى الجنوب الغربي منها. زوجها يعمل في السوق والأوضاع الاقتصادية لأولادها جيدة، ولكن هذه الجدة ذات الإرادة تحب البقاء في نفس المكان الذي تعيش فيه. تقول في هذا المجال: بدأت الرياضة من هذه المنطقة، من هذه الحدائق والملاعب. لا أحب أن أذهب إلى شمال المدينة ثم أنسى من أين جئت ومن أين حصلت على الأوسمة. ثم ما العيب في أن أعيش هنا؟ أينما تنظر ترى الحدائق والمسابح والإمكانيات الرياضية، بل إن البعض يأتون من شمال المدينة كي يستفيدوا من إمكانيات المسابح المفتوحة.
نعم عليا، السيدة زهراء عقيلي سيدة رياضية متقدمة في العمر، لها من العمر 75 عاما وهي تمارس الرياضة الصباحية منذ 17 بشكل جاد واحترافي، وقد دخلت قبل 7 مجال الجري، وهي أيضا متسلقة للجبال محترفة، فضلا عن أنها البطلة الحائزة على المرتبة الثانية في سباق الماراثون والرابعة في مسابقات الجري لمخضرمي آسيا، وهي أم لستة أولاد وجدة لعشرة أحفاد، والجدة تتسابق في الجري مع أحفادها، والعجيب أن الجدة تفوز والأحفاد يخسرون.
لا تخفى أهمية الرياضة على أحد اليوم، فلقد أدى التطور المادي للحياة والذي تدخلت فيه الآلة إلى أن تقترن الكثير من الأعمال بالجلوس في مكان واحد ومن دون تحرك، وهو ما قلل من مستوى النشاط الجسمي اليومي لإنسان اليوم. وبعبارة أخرى، فإن العمل وبعد أن كان في العهود الماضية نوعا من الرياضة والنشاط الجسمي، أصبح اليوم نوعا من السكون وانعدام الحركة، ولذلك فإن خبراء الصحة يوصون بالرياضة الجماعية. تقول السيدة زهراء عقيلي في هذا المجال:
صدقوني لقد كانت حالتي البدنية قبل 17 بشكل بحيث كنت أتمنى أن أمشي من دون أن أقع على الأرض، كان المشي صعبا للغاية بالنسبة لي. كنت أخرج من عيادة لأدخل أخرى، كنت أبحث عن طريقة أستعيد من خلالها صحتي. وفي ذات يوم ذهبت إلى الحديقة وشعرت من خلال تمرين رياضي بسيط أنني عثرت أخيرا على طريق استعادتي لصحتي. ومنذ ذلك الحين وأنا أمارس الرياضة كل يوم، وقد أعادت لي الرياضة صحتي المفقودة، واليوم تمر سنوات طويلة وأنا أمارس الرياضة كل يوم صباحا من 6:30 وحتى حوالي 9:30.
نعم مستمعين الكرام، وهكذا فإن السيدة عقيلي هي من بين مئات السيدات الإيرانيات المقتدرات وصاحبات الإرادة، حيث نالت منذ عام 2000 وحتى اليوم الكثير من الجوائز والأوسمة، وهي تتمنى الصحة والنجاح لكل السيدات وتوصي المسنين بقولها: إن أردتم العيش بحماس وحيوية فعليكم بالرياضة.
مستمعينا الأكارم، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران. حتى نعاود اللقاء بكم في محطتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأكارم، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بعد أن ذكر الباري تعالى في آيات سابقة الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويجادلون عن الخائنين، قال في هذه الآية:
لا خير في كثير من نجواهم.
فضمير نجواهم يعود على هؤلاء بدلالة ظاهر السياق، ولكنه في المعنى يعم كل نجوى في شؤون الناس، لأن السبب الموجب عام لا يختص بفرد دون فرد ولا فئة دون فئة. والصدقة بذل المال للبؤساء والمعوزين، والإصلاح بين الناس يوفر عليهم الكثير من المتاعب ويدفع عنهم الكثير من المشاكل. والمعروف ما يعترف العقل والشرع به ويريانه حسنا، والمنكر ضده، ويشمل العلم وجميع الأعمال الحسنة، ومنها الصدقة وإصلاح ذات البين، وخصهما الله سبحانه بالذكر للتنبيه على أهميتهما. مستمعين الأعزاء، إن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية، وأجمع منها قوله تعالى:
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ورب سائل يسأل: إن الناس تتناجى في شؤون التجارة والصناعة والزراعة وما إليها من شؤون الحياة، فهل هذا التناجي مما لا خير فيه؟ الجواب: إن هذا التناجي خير ما دام ضمن حدوده المشروعة، ومنه ما هو واجب شرعا وعرفا وعقلا، وهو كل ما لا تتم الحياة إلا به. والآية بمعزل عن هذا النوع من التناجي، وإنما تعرضت للذين يتناجون ويتحدثون عن الناس كما هو شأن البطالين، ويملؤون فراغهم بالقال والقيل، والاشتغال بهذا طويل وهذا قصير. وقد جاء لفظ كثير في الآية للدلالة على أن النجوى في شؤون الناس لا خير فيها إلا إذا عادت عليهم بالفائدة والنفع بجهة من الجهات. أما التناجي في شؤون الحياة فلم تتعرض له الآية سلبا ولا إيجابا. وأما قوله تعالى:
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما،
فإن الأمر بالمعروف خير، ما في ذلك ريب، ولكن العامل به لوجه الله تعالى لا للكسب والجاه أفضل من الذي يأمر بالمعروف ويفلسفه ويبين محاسنه وفوائده ولا يعمل به، بل الحجة على هذا أقوى وأبلغ. قال الله تعالى:
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
ولم يقل من أحسن قولا، إن الأمر بالمعروف والدعوة إليه وسيلة، والعمل هو الغاية، ومن أمر به وأتمر كان ممن عناه الله بقوله:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فالقول المعروف حسن ويزداد حسنا إذ اقترن بالعمل، هذا إلى أن الأقوال وإن ترتب على ظاهرها آثار الإسلام كالزواج والميراث، ولكن لا يدل ذلك على الإيمان الصحيح إلا الأعمال الصالحات. قال الإمام علي عليه السلام: فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بر سر گلها کشیدی دست نوازشگر تو، حتی تو لحظه نماز بخشیدی انگشتر تو.
خالی کوچه های شب پر از تنین گام تو،
پنجره های منتظر در اشتیاق نام تو. خورشیدی و میشه گرفت تو هر کجا نشونی تو، مبادا از من بگیری سایه مهربونی تو.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه،
قسیم المصطفى حقا امام الانس والجنه. علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
بر سر گلها کشیدی دست نوازشگر تو، حتی تو لحظه نماز بخشیدی انگشتر تو.
خانی کوچه های شب پر از تنین گام